بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يكتب لي التوفيق والسداد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. أتفضل أبو نذير.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
عندي 4 أسئلة.
تفضل.
سؤال أول.
نعم.
ما هي طريقة تراويح في البيت؟
نعم.
سؤال ثاني. هل إنسان يصلي 11 ركعة مثنى على طول بلا وقف، أو يصلي 11 ركعة متفارقة مثل يصلي 4 ركعة ثم يقف وبعد زمن طويل يعود ليكمل الباقي من الصلاة؟ سؤال ثالث. هل لازم إنسان في تراويح يصلي بعد فاتحة سورة طويلة أو كثير من آيات، أو يصلي بعد الفاتحة سورة قصيرة أو بعد آيات؟ سؤال رابع. ليس مذهب في فرنسا، إنسان يريد يسأل على الدين، هل له الحق يسأل أي شيخ ولو لا يعرف مذهبه، أو لازم يسأل شيخ من مذهب أصل بلاده كما جزائر؟ مفهوم شيخ؟
مفهوم. نعم نعم نعم.
لا، لأني لا أحسن جدا اللغة العربية لأني مولود في فرنسا.
نعم، ما شاء الله، بارك الله فيك يا أبا نذير، بارك الله فيك. يعني كلامك واضح وبين، وستسمع مفهوم الجواب.
مفهوم. شكرا مفهوم. جزيلا.
بارك
على
الله فيك.
برنامج طيب.
الحمد لله، بارك الله فيك.
بارك الله
الحمد
فيك.
لله. الحمد لله، بارك الله فيك. تفضلي أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي، كما نعلم أن اليوم يبدأ من بعد، أو عفوا الليلة تبدأ من بعد أذان المغرب، هل يا شيخي ليلة القدر لابد يا شيخ أن تكون يعني بالساعات الأخيرة من الليل، يعني ما ممكن نراها من بعد أذان المغرب؟
طيب
يا شيخي، أنا في التمارين أستبدل الأرقام بذكر الله، يعني مثلا يا شيخي مثلا تمرين معين، ما نقول 1، 2، 3، 4، 10، 20 وهكذا، لا، أستبدله بذكر الله، مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى الرقم اللي أبا يعني أو أريده، أنتقل للتمرين الثاني سبحان الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلى الرقم وهكذا يعني.
لكن كيف التمارين هذه؟ يعني لأن بعض التمارين لابد فيها من أرقام.
يعني تمارين رياضية العادية يا شيخي.
أيوة،
ممارسة في البيت يعني.
التمارين الرياضية.
نعم.
ها، طيب طيب.
نعم طيب. يا شيخ، أيضا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم.
هل هذا يجوز يا شيخ؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضلي أمة الله. أمة الله من إيطاليا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي، مبروك عليكم هذا الشهر، نتمنى من الله أن يختمه لنا ولكم
آمين
بالغفران والعتق من النيران. شيخي، لدي سؤالين.
تفضل أختي.
سؤالي الأول، شيخي، أنا مقيمة في إيطاليا، ولما دخل رمضان كنت في بلدي المغرب، صمت مع أهل المغرب، وكانت إيطاليا سبقتنا بيوم، وأنا الآن عدت إلى إيطاليا بحول الله، إذا حل العيد وسبقت إيطاليا المغرب، ماذا كيف أتصرف في الإفطار؟ وهل أفطر مع إيطاليا أم أفطر مع البلد اللي صمت معه؟
إن شاء الله يا أمة الله.
سؤالي الثاني شيخي، لا أعرف هل هو حديث أم قول، لا تجعلوا آخر طعامكم ماء، أريد معرفة صحة هذا الكلام
إن شاء الله.
وجزاك الله عنا خيرا، شكرا أهلا. جزيلا شيخي، شكرا
أهلا. جزيلا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. محمد،
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي يمكن 3 أو 4 أسئلة يا شيخ.
تفضل أبو محمد.
يعني توسع صدرك، لا الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول، أنا صليت صلاة رباعية وكأني يعني قمت للخامسة، الركعة الخامسة، شك في هل أنا كملت الرابعة أو لا، وسلمت ولا سجدت سجود السهو. وبعدها في السنة الراتبة اللي بعدها تذكرت اني ما سجدت السجدة، وسجدتها بعد ما انتهيت من الصلاة من السنة الراتبة، فهل صلاتي صحيحة؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخنا، وارجو ان لا اكون ممن سعى في خرابها، لانه عندنا الميكروفونات يعني تعرف في صلاة الجهرية والصلاة السرية، التكبيرات وقراءة القرآن، والعالم تعرف في الشوارع وناس يعني الحمد لله الناس اللي تصلي وناس اللي ذاهبة لأعمالها عائدة، فما أدري يعني فائدة التكبيرات هذه، فلو مثلا وقت الصلاة مثلا الإعلام بالإقامة وبالأذان ويكتفى بها والصلاة داخل المسجد.
يعني قصدك قراءة الإمام داخل المسجد كذا؟
أيوه، قراءة المسجد يعني داخل ذا. كانوا في الأول يعني الحمد لله الناس لا ميكروفونات ولا شيء، وربنا سبحانه وتعالى كريم يسمع.
طيب أبشر. السؤال الثالث،
السؤال الثالث يا شيخنا، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة،
الذي
يعني أيوه ذهبت إلى أن الجنة قد تكون في الأرض، فما أدري يا شيخنا الله يجزاك خير إذا بالإمكان أنك يعني
إن شاء الله. أبشر يا أخوي محمد،
الله يكتب لك الأجر ويجزاك خير.
أهلا وسهلا. آمين آمين آمين. عليكم السلام ورحمة الله. أم حاتم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا أبدأ أتسنى، هلا في شخص يعني هو ما بيشتغل لظروف في عيني ومشاكل مع كفيله، هل يجب أن يخرج الزكاة؟ يعني يجب عليه إخراج الزكاة مع أنه ما عنده راتب وما يعني نهائي، يعني
قصدك
إذا حدا بيساعده بنفع، إذا حدا ساعده وأعطاه يزكي،
قصدك زكاة الفطر؟
إيه زكاة الفطر.
طيب
عن ولاده.
أبشري. السؤال الثاني،
السؤال الثاني يعني هل اللي عليها الله يكرمك العادة الدورة الشهرية ممكن تقرا قرآن عشان تلحق تختمه؟
إن شاء الله.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
مرحبا محات. أمة الله،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا من نصلي القيامة ندير المصحف فوق هذاك المحمول، وين نقرأ نتقدم شوية باش نشوف، ومين نبغي نركع ونسجد نتأخر شوية باش نشوف، ومين نسجد نقلع النوادر لخطش يغبنوني، وهل هذه الحركة تبطل الصلاة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، 6 أيام تعجل شوال، هل يجوز نبدأهم في اليوم الثاني من العيد؟ وهل هذا إذا كان بالجمعة نبدأ بالجمعة؟
إن شاء الله.
والسؤال الاخير يا شيخ، احنا نكملوا، احنا دائما في بلادنا نكملوا التراويح يوم 27، مين نكملوا التراويح يعطوا فلوس للانسان اللي يقرا بهم التراويح، هل هذا يجوز
تكملوا التراويح يوم 27؟
احنا دائما كما هكا نكملوا التراويح 27 ويحتفلوا بليله اليوم يديروا حفل على 27، ليله 27
أيوة.
ويعطوا فلوس لهذاك اللي قرا بهم التراويح، مامي لا هو الا هو مترسم ودايرته الحكومه كاع يعطوه فلوس
ان شاء الله.
تعيد بالصحة يا شيخ، يعطيك الصحة ويعطيك والله يغفر لك
ولا يدك. آمين، بارك الله فيك. سارة تفضلي. يا سارة راحت. سارة تفضلي. عبيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
أسأل الله يطول عمرك. سؤالي، عندي أسهم في السوق.
إي
تعرف الأسهم ذي الأيام خسرانين فيها، لكن هن لها قيمة، هذا الحين في السوق لها قيمة فعلية.
إي
فهل زكاة لو ثمنتها وزكيتها يحق لي إني أعطيها مقاول يبني عندي في بيتي مقابل إنه يبني لي؟
تعطي يعني زكاتك للمقاول؟
إيه. عندي عائلة كبيرة وعندي بيوت بس محتاج بعضها بناء، ففيه مقاول يبغى يبني، هل أعطيه الزكاة مقابل إنه يبني؟
إن شاء الله يا عبيد.
الله يعطيك العافية.
مرحبا ومسهلا. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال الشيخ؟ تفضل الله.
حياك الله، من نومك صالح أعمال يا رب.
يا أخي الكريم الله يجزيكم خير، أنتم القائمين على البرنامج الموقر، ولكن لي مداخلة بسيطة إذا بتسع صدرك لها.
تفضل.
أكثر من مرة أسمع السؤال سواء كان في برنامجكم الموقر أو برامج أخرى للفتوى، ويكون عند الشخص استشكال في موضوع الصلاة أو الزكاة أو العبادات الأخرى، فيكون رد الشيخ أنه صلاتك مقبولة أو زكاتك مقبولة أو نسكك مقبولة، القبول ورقم علم القافر بيد الله سبحانه وتعالى. أليس من الأفضل أن المفتي أو يقول صلاتك صحيحة أو زكاتك صحيحة، أو نسأل الله أن يتقبل منك وحاجنا، ولا يحتم المفتي أنه الصلاة مقبولة؟
وضحت الفكرة عبد الرحمن، أبشر إن شاء الله، بعلق عليه إن شاء الله بحوله. بارك الله فيك. مرحبا. عليكم السلام. فضل محمد.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة وبركاته، حياك الله.
عندي سؤال للشيخ.
طبعا.
تقريبا قبل سنة كانت عندي مهمة عمل والله.
نعم.
فيها على السعودية.
نعم.
ونفس الوقت يعني جهزت شغلي وكل شيء، وقلت لهم أنا بنزل هناك وبالمرة بسوي عمرة، وصرت هناك ونسيت للأمان أني أحرم من الميقات ولا في الطيارة. لما وصلت هناك ذكرت ولو أنا في الطيارة.
نعم.
فقلت أنا بوصل من هناك وما قدرت أني أطلع الميقات نفس الوقت من ضغط العمل وكذا، قلت أنا بلبس ودام أن النية موجودة وبعتمر وبسوي كل شيء، وعقبها بشوف أنا هل في شيء علي أنا أسوي راح أسويه. فبغيت أعرف أنا ما أني الحين اعتمرت، شو اللي علي أنا الحين ما أني أنا ما صرت على الميقات ولا أني أنا
محمد أنت الآن يعني اللي فهمت هذا كان العام الماضي.
إيه.
وبعدين أنت ناوي العمرة ونسيت ونزلت في المطار وأنت غير محرم.
إيه وأنا غير محرم.
طيب من وين أحرمت؟
ما أحرمت، نزلت هناك للأمانة يعني كان يعني شيء شغل وفيه مبلغ كبير وما قدرت يعني أن طيب. أنا أطلع ولا شيء، وللأمانة مضغوط.
طيب.
قلت طيب وشو؟ بشتري الحرم وبعمر وبسوي كل شيء وعقبها نشوف طيب. اللي واجب علي.
طيب اعتمرت؟
اعتمرت وخلصت وسويت
من شيء. من وين احرمت؟ من وين احرمت؟
اشتريت الحرم من مكة.
اي
واحد السواق اللي هناك كان موفري لي وداني على مكة واعتمرت.
لكن انت في الطيارة ما قلت لبيك اللهم عمره؟
قلت لبيك اللهم عمره بس ماني بالحرم.
لا يختلف، يختلف الكلام يا اخوي محمد. اذا قلت في الطائرة لبيك اللهم عمره وأنت ما عندك ثياب الحرام ونزلت وبعدين اشتريت، يختلف الحكم عن كونك نزلت وأنت ما نويت الإحرام.
أنا كنت ناوي أني
غير هذه يعني لبيت، قلت لبيك اللهم عمرة وأنت في الطيارة. ها
قلتها، قلت لبيك اللهم عمرة.
أي.
أنا سمعت الناس ياس يقولون وقلت لما أنا بصير اعتمر، ولما شفتهم نازين فقالوا لي يقول لهم أنا لبيك عمرة، وعقب شوف وش
إن شاء الله. إن شاء الله. أبشر يا محمد. أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أم ذياب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت نستفسر من وني في الصلاة وكون يعني ريولي طالع من كم يوم سمعت فتوى تقول أن لازم الحرمة تغطين يعني الأقدام في الصلاة يعني ريولي فما حكم الصلاة يعني لأني صليت وكان يعني ريولي ظاهرة
إن شاء الله
يعطيك العافية شكرا يا شيخ
مرحبا
أنت حيا
طيب طيب أتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها عندي الأخ أبو صالح من الكويت سأل مجموعة أسئلة أجبت عن سؤاله الأول فقط في سؤاله الثاني أبو صالح يسأل يقول بالنسبة لرفع اليدين حالة التكبير يقول بالنسبة لموضع رفع اليدين هل هو عند الصدر عند الأذنين أم ماذا أخوي الفاضل أبو صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لرفع اليدين ثبتت فيه أحاديث متنوعة ومتعددة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكل وضعية أو صفة تأتي بها حسن ولله الحمد والمنة منها عند المنكبين بهذه الطريقة الله أكبر طبعا هذا في كل تكبير تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع تكبيرة الرفع من الركوع تكبيرة الرفع من التشهد الأول تقول هكذا الله أكبر عند المنكبين الله أكبر أو عند الأذنين تقول الله أكبر ترفع يديك بهذه الطريقة الله أكبر هذه الصفات كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الصفة اللي غير ثابتة وأغلب الناس عليها وللأسف هي أن يضع الإنسان إبهامي على شحمة أذنيه يقول هكذا الله أكبر وهذا غلط يعني وضع الإبهامين على شحمة الأذنين يقول الله أكبر وهذا الغلط من وين نشأ؟ نشأ من فهم بعض الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ينص الفقهاء يقولون بأن المصلي يرفع يديه أو يضع يديه عند فروع أذنيه فظنوا بأن هذه الفروع لا الفرع هو أعلى الأذن الفرع هو أعلى الأذن فيقول الإنسان هكذا يعني يجعل طرف الأصابع تقريبا بهذا ما يمس أذنيه بارك الله فيك عموما من فعل هذا وفعل هذا فقد أحسن إلا قضية لمس الأذنين لا ما يلمسها بارك الله فيك أبو صالح بارك الله فيه يقول يعني سمعت بعض العلماء يقول بأن ركعة في رمضان تعدل عن 70 ركعة أو شيء من هذا القبيل يقول هل هذا الكلام صحيح هذا الكلام غير صحيح أبو صالح بارك الله فيك يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ركعة واحدة تعدل 70 ركعة أو 7000 ركعة أو 70,000 ركعة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا ومثل هذه هذه المضاعفة بمثل هذا العدد لا بد فيها من نص عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد فيها من نص عن النبي عليه الصلاة والسلام وإذا جئنا إلى شهر رمضان نجد هناك بعض العبادات جاء النص فيها بالمضاعفة مثال ليلة القدر قال جل وعلا ليلة القدر خير من 1000 شهر خير من 1000 شهر هذه مضاعفة عندنا العمرة في رمضان صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عمرة في رمضان تعدل حج معي هذه مضاعفة أما بقية الأعمال فعلى القاعدة الشرعية من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها لكن العلماء أشاروا إلى أن هناك مضاعفة من حيث الكيفية لا من حيث الكمية في بقية العبادات بمعنى أن الصلاة في رمضان لها فضل عظيم ومضاعفة من حيث الكيفية يعني صلاة في رمضان تطوع طبعا التطوع في رمضان أفضل من التطوع في غيره الذكر في رمضان أفضل من الذكر في غيره بهذه الطريقة بارك الله فيك يروى عن بعض السلف أن من قال سبحان الله فإنها تعدل 1000 تسبيحة لكن هل هذا في نص؟ ما في نص وإنما هذا يظهر والله أعلم يقولون من باب الترغيب في ذكر الله عز وجل عموما الحديث اللي ذكرته ما في شيء يدل عليه بارك الله فيك أبو صالح سأل عن قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يقول كيف نوظف هذه الآية عمليا في حياتنا أخوي أبو صالح بارك الله فيك توظيف هذه الآية في حياتنا العملية سهل ويسير لمن يسره الله له وذلك أن الله جل وعلا حثنا وأمرنا وأرشدنا إلى قضية العفو وإلى قضية الصفح وإلى قضية التسامح وغير ذلك من النصوص ولذلك الله جل وعلا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قال جل وعلا فليعفوا وليصفحوا
ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال جل وعلا فاصفح الصفح الجميل. نصوص كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عفو يحب العفو، ويقول لعائشة رضي الله عنها حينما سألته ماذا أقول إن أنا وافقت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ولذلك أخي الفاضل، توظيف مسألة العفو في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا العملية يعني ممكن ألخصه في النقاط التالية: أولا الرحمة بمن أخطأ في حقك، ذلك أن الله جل وعلا قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك الإنسان يرحم هذا المقابل سواء أخطأ في حقه أو أخطأ في أمر معين يعني يستفز الإنسان أو يدعو إلى الغضب، يرحمه. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الأمر الثاني أن يعلم الإنسان قيمة كتم الغيظ وقيمة عدم الغضب، أو إذا غضب سيطر على غضبه، ذلك أن الله جل وعلا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ألا يحب الإنسان أن يكون ممن يحبه الله؟ الله يحب المحسنين، لأنك أنت أحسنت وتفضلت لما كظمت غيظك وكتمت غضبك وتصرفت التصرف الصحيح. ولذلك هذه رتبة سنية ومرتبة علية ينبغي للإنسان أن لا يفوتها. لذلك الله عز وجل يحب المحسنين ويحب الذين يعفون عن الناس. مسألة أخرى أن هذا العفو والصفح يرفعك الله عز وجل به، وهذه سنة كونية قدرية. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فلذلك هذه مهمة. الشيء الآخر أن هذا طريقة، هذا خلق الأنبياء، خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعفو ويصفح ويدمح ويسمح، وما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يغار على حرمات الله عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن الإنسان يتخلق بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأمر الآخر أنك بهذا العفو ستكون لك منة على هذا الإنسان الذي عفوت عنه، وربما أفدته فوائد كثيرة وعوائد أثيرة تعود عليه لما يتخلق بأخلاقك، وتكون أنت سبب في يعني مثل هذا الخير الذي عنده. ولذلك الإنسان الذي يعفو ويصفح دائما الآخرون يرون بأن له منة عليهم، منة عليهم، فلك يد عندهم ومنة عليهم. وهذه حقيقة أحسن من كون الإنسان يعني يتساوى مع المخطئ أو يكون يتصرف تصرف ربما ينزل دركات، نسأل الله العافية والسلام. أمر آخر أن الإنسان في ساعة الغضب، وفي ساعة كذا الغضب يقولون يا أبو صالح شعبة من الجنون، الغضب شعبة من الجنون. ولذلك الإنسان الذي يتصرف حال الغضب يتصرف بجنون، يتصرف بعدم سيطرة على نفسه يعني. ولذلك يقول بعض الناس لو صور الغضبان حال غضبه وهو يتصرف لعد نفسه مجنونا، لأن الإنسان حال الغضب تتغير حتى معالم وجهه وأيضا حالته، يعني ينتقل إلى حالة فيها نوع من السبوعية، نوع من الوحشية، نوع من الغلظة والخشونة. فهذه بعض الأشياء. الأمر الآخر ما كظم إنسان غيظة إلا سبحان الله العظيم كانت العاقبة حميدة، وما تصرف الإنسان حال الغضب إلا كانت العاقبة سيئة. ولذلك ما قتل أحد إلا بسبب عدم سيطرته على الغضب، ما طلق رجل امرأته إلا بعدم سيطرته على غضبه، ما سب أحد آخر إلا بسبب عدم سيطرته على نفسه حال الغضب، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. بل بعض الناس والعياذ بالله ساعة الغضب يضرب نفسه، صح ولا لا؟ بعض الناس والعياذ بالله يضرب نفسه في الجدار، وربما يلطم نفسه ويصفع نفسه والعياذ بالله، أو يشد شعر رأسه أو يمزق ثيابه. وبعض الذين يغضبون قد يمزق المال بساعة الغضب، أو يقول كلام والعياذ بالله يسخط الذي في السماء سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يقرأ هذه الأشياء قراءة متأنية ويحاول، ويترجمها ترجمة عملية في واقع حياته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله. هذه بعض الخطوات العملية أخي الفاضل، وإلا المسألة يعني طويلة الذيول. محمد من عجمان بارك الله فيه يقول، هو يذكر طبعا عن حالة حصلت له قبل أمس، يقول كان في صلاة العشاء، يقول جيت متأخر وأردت أني أسحب الكرسي لأجلس عليه، فجاء شخص يريد الكرسي أو كذا متأخر فدفعته إليه، يقول فاتتني ركعة، ركع الإمام وأنا ما ركعت معه، يقول صليت معه التراويح وبعد التراويح قضيت الصلاة، هل فعلي صحيح؟ أبو صالح بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا ما كان ينبغي لك أن تؤخر العشاء إلى بعد التراويح، ما كان ينبغي لك أن تؤخر العشاء إلى بعد التراويح، أن تقول قضيتها حسب ما فهمت من سؤالك، لكن لماذا تقضيها؟ أنا السؤال لماذا قضيتها؟ وأنت صلاتك فقط تحتاج إلى ركعة واحدة فقط، يعني أنت الآن انشغلت بدفع الكرسي إلى الرجل والإمام قرأ الفاتحة وانتهى من آية الآيات اللي بعد الفاتحة وركع ثم قال سمع الله لمن حمده، أنت الآن أدركته، فاتتك ركعة، لما سلم الإمام تقوم تقضي الركعة فقط، لما سلم الإمام تقوم فتقضي الركعة فقط وما عليك شيء إلا هذا. صحيح تلام على قضية أنك يعني انشغلت في أمر عن تكبيرة الإحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن تكبيرة الإحرام هي خير من الدنيا وما فيها، تكبيرة الإحرام خير من الدنيا، وتلام في هذا، يعني تعتني بصلاتك، إن في الصلاة لشغلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة خير موضوع يقبل عليه الإنسان ولا ينشغل بالآخرين إلا فيما يتطلب يعني أمور تخص الصلاة وفي مصلحة الصلاة. أنت الآن تقول صليت العشاء وقمت بعد صليت التراويح وبعد التراويح قضيت، أرجو الله عز وجل أن يكون تكون صلاتك متقبلة لأنك أتيت بها، ولكن كان فاصل بينك وبين صلاة العشاء صلاة التراويح و يعني جئت بها بعد صلاة التراويح، إن شاء الله ما عليك شيء. أبو محمد يسأل عن يعني الثوب من حيث الكم، يقول يعني قال لي شخص بأن يعني الكم الطويل هذا ما يجوز للإنسان أن يطول كمه في الصلاة أو شيء، يقول هل ورد في شيء؟ أبو محمد نعم، نهى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكفت في الصلاة، جاء حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الكفت في الصلاة. طبعا الكفت اختلف العلماء في معناه، وحاصل الأقوال على قولين. القول الأول معنى الكفت أن الإنسان إذا أراد أن يسجد يجمع ثيابه أو أي شيء عليه حتى يجمعه ويسجد، قالوا هذا نوع من أنواع الكفت، وقالوا بأن هذا يفعله يعني من اتصف بالكبر والعياذ بالله، اتصف بالكبر ولذلك يجمع ثيابه بمثل هذه الطريقة حتى يسجد، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. المعنى الآخر قالوا الكفت هو كفت الكم مثلا بهذه الطريقة، أو كفت السروال أو البنطلون من الأسفل، قالوا هذا الكفت، يعني بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يدخل إلى الصلاة يكفت، أو هو أثناء الصلاة، قالوا هذا مما أيضا يحتمله المعنى، هذا نوع من أنواع الكفت. كذلك ما يتعلق بالغترة مثلا، الآن الشخص الآن يصلي مثلا غترة أو شماغ بهذا الطريق في الصلاة، ما يصلح أنه يكره أن يرفعها، يكره أن يرفعها إلا إذا دخل الصلاة وهي أصلا مرفوعة بهذه الطريقة، مثلا دخل الصلاة بهذه الطريقة، لا هذا لا يتجه إليه، لا تتجه إليه الكراهة، لا تتجه إليه الكراهة، لكن لو أعادها بهذه الطريقة أثناء الصلاة طيب ما في بأس، لكن أنه يرفعها أثناء الصلاة لا. وقديما كان العرب لهم ضفائر، لهم ضفائر، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قالوا قصد هذا بأن الإنسان لا يعقص ضفائر رأسه، حتى الرجال كان لهم ضفائر إذا جاء يصلي، وإنما يترك كل شيء يسجد معه، شعره يسجد معه، عباءته، ثيابه، أكمامه، كلها تسجد معه ولا يكفت. وطبعا يعني المسألة فيها خلاف من أهل العلم، من حمل النهي على التحريم، وجماهير العلماء يذهبون إلى أن النهي للكراهة التنزيهية بارك الله فيك. وطبعا يمكن بعض الناس الآن لما يتوضأ ينسى أكمامه في الوضوء، ينسى ويدخل الصلاة وكمه مرفوع، لا يعيد كمه إلى ما هو إلى وضعه الأصلي ويدخل الصلاة، أو أثناء الصلاة لو تذكر كم مرفوع يعيده في الصلاة لأن هذا في مصلحة الصلاة. طيب عندي فاصل قصير إن شاء الله أذهب إليه وأعود إليكم بحول الله.
حياكم الله من جديد. أبو محمد يسأل يقول بالنسبة لسنة العشاء البعدية سنة راتبة، يعني يقول صار جدال بينه وبين شخص على قضية أننا نصليها أو نقضيها أو شيء من هذا القبيل. أبو محمد أنا لي جواب حول هذه المسألة مطول، لعلك تابعت الجواب في حلقات ماضية. طبعا الآن إخواني لا يخفاكم بأن الإمام إذا انتهى من صلاة العشاء قام وصلى التراويح، عنده أوامر في هذا. فالسنة الراتبة البعدية بعد صلاة العشاء في سنة راتبة، يعني أبو محمد يقول الشخص ها اللي يجادل يقول ما في شيء اسمه سنة راتبة بعد العشاء. طبعا هذا أعتقد والله أعلم إما أنه يعني يجهل الحكم الشرعي وعفوا يجهل الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أنه فهم بأنه يكفي أن يصلي يعني الركعتين الأوليين من التراويح وينوي بهما السنة الراتبة، كما أنا قررت هذا في أكثر من جواب في 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 حلقات سابقة. فإذا كان يجهل أنه ما في حديث يقول ما في حديث، لا أخبره بأن في أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ومن جملة الركعات اللي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال 2 بعد العشاء. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العشاء 4، قال العلماء هذا يعدون من قيام الليل. فبالنسبة للسنة هذه إما أن يعني يصلي الإنسان الركعتين الأوليين من صلاة التراويح وينوي بهما السنة الراتبة هذه البعدية، وإما أن يقضيها بعد الوتر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى السنة الراتبة، ولذلك السنن الرواتب تقضى ولله الحمد والمنة. أم محمد من رأس الخيمة بارك الله فيها تقول اشتريت زكاة الفطر لي وللخدامة أمس، طبعا هذا سؤال بالأمس تقصد قبل أمس يعني، وأريد أن أخرجها في 28 الشهر، هل هذا الفعل صحيح؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، نعم الفعل صحيح، يعني يجوز الإنسان يشتري زكاة فطرة مثلا من وقت مبكر ما في مشكلة، لكن الإخراج متى يخرجها؟ يخرجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وهذا هو وقت الفضيلة، وإن لم يتيسر له أخرجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لحديث ابن عمر وهذا وقت الجواز. فزكاة الفطر عندك الآن إذا جاء يوم 28 أو يوم 29 تخرجينها ولله الحمد والمنة. أم محمد تسأل عن رجل جامع امرأته في ليلة من ليالي رمضان واكتشف في النهاية بأن المرأة عليها الدورة الشهرية أو في بداية الدورة الشهرية. أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للجماع في ليلة رمضان مشروع، فالله جل وعلا قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالليل محل تناول المفطرات أو التعامل مع المفطرات الممنوع على الصائم في النهار، ومن ضمن ذلك الجماع في ليل رمضان، هذا من حيث الأصل، لأنه بعض الناس يعتقد بأن الجماع في رمضان ما يجوز، لا ما يجوز في النهار، أما في الليل فجائز أباحه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بالنسبة لمن جامع امرأته ثم تبين بأن عليها الدورة الشهرية ولم يعلما، اثنينهم ما يعلمون ما عليهم شيء، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء عند مسلم قال الله تعالى قد فعلت، والنصوص كثيرة في العفو عن الخطأ وأيضا أنه لا يترتب عليه إثم. أما إذا كان يعلمان أو أحدهما يعلم فإن من يعلم عليه الإثم، وذلك أن الحكم يتبع العلم، والله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والعلماء من أهل العلم من ذهب إلى أن من جامع امرأته في فترة الحيض عليه الكفارة، وهي دينار إسلامي، طبعا يخرج كفارة دينار إسلامي، يعني ما أدري تقديرها الآن على حسب الذهب يمكن يزيد على 500 درهم أو شيء، هذا يخرجه كفارة على هذا الفعل،
كفارة على هذا الفعل. وإذا المرأة علمت وأخفت على زوجها وزوجها حصل منه الجماع من دون علم فالإثم عليها والكفارة عليها. بارك الله فيك. أم سيف من العراق بارك الله فيها تقول بأن أجرت عملية في بداية رمضان صامت 6 أيام عفوا تقول بأنها يعني أفطرت وتقول الآن الحمد لله أصوم، هل أطعم عن هذه الأيام التي أفطرتها أم أقضيها؟ أختي أم سيف بارك الله فيك، عليك القضاء فقط وليس عليك الكفارة. فبعد رمضان ما دام الآن الحمد لله وعافاك الله عز وجل الآن قادرة على الصيام، بعد رمضان تباشرين القضاء قبل 6 من شوال، تباشرين القضاء قبل 6 من شوال. أم سيف أيضا تسأل تقول إذا مثلا واحد يريد أن يعطي صدقة عنده عائلتين، عائلة قريبة له من أقاربه وأرحامه، يعني حالتهم ممكن يمشون حالتهم يعني، وفي عائلة بعيدة لكنها معدمة، يقدم أيهما؟ يقدم المعدمة يا أخت الفاضلة، يقدم المعدمة. إذا ما استطاع أن يتصدق على العائلتين عند مبلغ ما يصلح إلا لعائلة واحدة، يقدم العائلة المعدمة التي لا تجد شيء، لا تجد شيء، بينما العائلة القريبة اللي عنده يجدون بعض الشيء، لا يقدم المعدم على من يجد بعض الشيء. أم سيف تسأل عن سجدة التلاوة تقول يعني هل تصلح سجدة التلاوة من دون حجاب واستقبال قبلة؟ أختي الفاضلة أم سيف بالنسبة لسجدة التلاوة طبعا اختلف العلماء في اشتراط الطهارة لها واشتراط بقية الشروط التي للصلاة على قولين. يعني القول الأول وهو قول الجمهور ذهبوا إلى أن سجدة التلاوة لها أحكام الصلاة، لها أحكام الصلاة. القول الثاني وهو الراجح وأنا سبق أنني أجبت عن هذه المسألة كثيرا بأنه لا ليست صلاة، سجدة التلاوة ليست صلاة. فمن كان يقرأ مثلا وهو على غير وضوء، أو المرأة تقرأ وهي غير محجبة، أو مثلا تقرأ في مكان لا تستطيع أن تستقبل القبلة، يجوز لها أن تسجد ولو كانت غير متوضئة، ولو كانت إلى غير القبلة، ولو كانت غير محجبة، لأن سجدة التلاوة ليست بصلاة، ليست بصلاة. والله جل وعلا يقول ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. والمشركون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سجدوا طبعا سجود اضطرار، لأن لما نزل في سورة النجم سجدوا إلا رجل وإلا واحد منهم، فسجود هذا سجود الاضطرار وليس سجود الاختيار. فالمقصود بأن السجدة قد تصلح من دون يعني شروط الطهارة، من شروط الصلاة بارك الله فيك، وإن كان الأكمل والأفضل أن الإنسان يكون على يعني هيئة كاملة للسجود مثل ما يحصل في الصلاة، لكن إن ما تيسر تسجد ولله الحمد وليس عليها شيء. أم محمد من اليمن يقول أنا أخوي خارج الدولة وتقول بأن امرأة ضربتني، هل يمكن أني أكلم وأخبر بهذا أم يكون هذا فتنة أو شيء؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، يعني بالنسبة لأخيك تغرب عن الوطن وعن البلد وذهب لكسب الرزق لينفق عليك وعلى زوجته وأولاده وعلى بقية أهله، فيعني اتركوا له المجال أنه يعيش حياه فيها يعني شيء من الراحة في مقابل العمل والجهد الذي يبذله في البلد الذي تغرب يعني وذهب إليه. والمشاكل هذه يا أختي الفاضلة موجودة في كل عصر وفي كل مصر وما يخلو منها بيت، فكون زوجته يعني حصل منها خطأ، وين العفو؟ أين الصفح؟ نحن في رمضان، العفو والصفح والمسامحة. وبعدين الآن يمكن تجمعين مفاسد على أخيك لما تخبرينه، سيدخل عليه الحزن وستدخلين عليه الهم، وربما يترك المشروع الذي ذهب لأجله يكسب المال ليعود، وتحصل مفاسد. فأنت بارك الله فيك هذه المرأة يعني تقولي لها اتق الله، ما يجوز تعتدين على الآخرين بالضرب أو بالشتم، ذكريها بالله. ممكن تهددينها تقول أنا بخبر أخوي، ممكن تهديد ولكن لا تفعلي. هذا اللي أنصحك فيه بارك الله فيك ورضي عنك، وشوفي الأسباب اللي دفعت هذه المرأة لأن تعتدي عليك، اتركي هذه الأسباب، قد تكونين أنت سبب ما أدري، ها ممكن تسببت في شيء مثلا، اتركي هذه الأسباب بارك الله فيك والله يجمعكم على خير. أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يقول ما هي طريقة صلاة التراويح في البيت؟ أبو نذير بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك، صلاة التراويح في البيت مثل ما يصليها الإنسان في المسجد، فإذا أحببت أن تصلي لوحدك أو تصلي بأهلك الأمر طيب. النبي عليه الصلاة والسلام صلى 3 ليال التراويح في المسجد ثم دخل بيته وبقي يصلي التراويح في بيته طوال عمره صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعض العلماء يقولون بأن صلاة التراويح في البيت أفضل إذا كانت أصلح للقلب، فإذا كان الإنسان يقول والله أنا أصلي في البيت أو أطيل في الصلاة أطيل في القراءة أطيل في السجود في الركوع أدعو الله، يقول مثلا أفضل من المسجد لأن المسجد سريع، ما في بأس يصلي في البيت ولله الحمد. وصلاة التراويح سنة مؤكدة وهي خاصة برمضان، خاصة برمضان يصليها الإنسان في رمضان بعد صلاة العشاء أو يقوم الليل مثلا، تصليها يا أبا نذير مثنى مثنى، الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الفاتح، وتقرأ ما تيسر من القرآن، وتركع تطيل في الركوع ثم ترفع ثم تسجد سجدتين ثم تفعل في الركعة الثانية مثل ما فعلت في الركعة الأولى ثم تسلم، هذه تسمى مثنى. إذا سلمت تقوم من جديد تقول الله أكبر، تكبر تكبير الإحرام سبحانك اللهم وبحمد، تأتي بدعاء الاستفتاح وتقرأ الفاتحة وسورة بعدها وآيات، وهكذا تصلي 11 ركعة 11 ركعة 5 تسليمات للصلاة، لكل تسليمة يعني تصلي ركعتين بكل تسليمة، وتأتي بركعة الوتر آخر شيء، تقرأ تصلي ركعة الوتر وتأتي بقل هو الله أحد بارك الله فيك، وإن أحببت أن تدعو بعد الركوع تقول ترفع يديك تقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخر الدعاء، وأكيد تحفظه يا أبا نذير. أبو نذير يقول هل الإنسان يصلي مثلا لما يصلي 11 ركعة يصلي 4 ركعات ثم يترك زمن طويل ثم يقوم ويكمل؟ أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الليل يجوز للإنسان أن يقسمها على الليل، يعني بالنسبة للصلاة قيام الليل يجوز للإنسان أن يقسم على الليل، فإذا أنت تقول والله أنا أريد أن أطيل في القراءة وأطيل في القيام وأطيل في السجود ما في بأس، تصلي 4 ركعات يعني ركعتين ركعتين مثل ما ذكرت لك قبل قليل، لا تسردها سردا، لا تسردها سردا، وإنما تسلم من كل ركعتين، وتصلي مثلا ساعة كاملة أو 45 دقيقة مثلا، وبعدين تترك مجال تذهب تنام تتعشى تقضي حاجة مثلا معينة، ثم تعود في الليل وتصلي أيضا ركعتين ركعتين، وبعدين الشفع والوتر كما يقول الشفع والوتر طيبة، هذا فعل طيب بارك الله فيك ورضي عنك، والأفضل والأكمل أنك تسردها سردا، لكن إن رأيت هناك مصلحة وحاجة تقول والله أنا أطيل في الصلاة أحتاج أن أرتاح طيب ما في بأس بارك الله فيك. أبو نذير يقول هل يلزم بعد يعني في صلاة التراويح بعد قراءة الفاتحة قراءة سورة طويلة أو نقرأ بعض الآيات؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بقراءة سورة الفاتحة، أما ما زاد عن الفاتحة في الفريضة في النافلة في التراويح في القيام سنة سنة، لكن لماذا يصلي الإنسان التراويح ولماذا يصلي الإنسان القيام؟ لأجل أن يقرأ القرآن أو أن يستمع إلى القرآن، فأما الإمام ليقرأ والمنفرد ليقرأ، وأما المأموم ليستمع إلى قراءة الإمام، وكان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون الناس القرآن كاملا، فلقد دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فوجدهم يصلون أوزاعا، الرجل لوحده والرجلان والثلاثة، فجمعهم على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك صلاة التراويح في المسجد خشية أن تفرض على الأمة، خشي عليهم أن تفرض تصبح فريضة، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام ومن شفقته، لولا أن أشق على أمتي، دائما يحب التيسير لنا ولذلك دخل حتى لا تغرض. فجمعهم عمر على أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري وجمع من الصحابة يصلون بهم، فكانوا يسمعون الناس القرآن كاملا، يسمعونهم القرآن كاملا، وكانوا يقرؤون في المئين في الليلة الواحدة، يعني آيات طويلة يطيلون فيها. فإذا أنت تريد أن تصلي التراويح اقرأ، إن لم تحفظ ضع المصحف أمامك وانظر إليه واقرأ منه. بارك الله فيك يا أبا نذير. أبو نذير يقول يعني عندنا في فرنسا بعض الأشخاص يعني إذا أراد أن يسأل هل يلزم أن يسأل عن مذهب الشيخ مثلا، أو يسأل عن مذهب الشيخ اللي في بلده الأصلي مثلا. أبو نذير بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم مطالب أن يتبع القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة هما مصدر التشريع، مصدر التشريع، وعندنا أيضا الإجماع والقياس الصحيح. فالأصل المسلم أنه يدور حيث دار الدليل، حيث دار الدليل، ولا يجوز للمسلم أن ينصب شخصا يوالي ويعادي عليه، أو يجعله محل الانتصاب والانتصار والولا والبراء، لا، وإنما يعني من أفتاه وبالدليل أخذ بقوله، أخذ بقوله. ولكن بعض الناس قد يكون عامي لا يفقه شيء، لا يفقه شيء، يعني ليس عنده القدرة على التمييز ولا على معرفة الأدلة، هذا لو قلد أي شيخ قلده جائز، سواء في مذهب بلده الأصلي أو في مذهب البلد الذي هو فيه، ما دام أنه مقلد يعني جاهل عامي ما يعرف شيء. أما شخص مثلا سأل شخصا، سأل عالما ولم يعطه الدليل، قال له في دليل، قال لا ما عندي دليل، وسأل عالم آخر فقال له الدليل، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة مثلا أو كذا، يجب عليه أن يدور حيث دار الدليل، ولا يجوز له أن يأخذ بالقول الآخر ما دام عنده قدرة على التمييز بين الأقوال والتمييز بين الفتاوى، فيأخذ بهذا، يأخذ بالقول الذي عليه الدليل. مسائل القضاء هذه مسائل أخرى، لأن القاضي مجبر وملزم، وأما المفتي فهو مخبر لا يلزم أحد، وإنما يقول ما يدين الله عز وجل به ويعتقده. ولذلك أخي الفاضل يعني من المهم جدا أن نفهم هذه المسألة، لأن بعض الناس الآن يدعو إلى التقليد في كل شيء، وهذا غلط. التقليد لمن لا يحسن أو ما عنده القدرة على التمييز ولا عنده القدرة على الفهم في قضية الأقوال. أما شخص يعرف هذه الفتوى فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم مخالفة لفتوى مجرد عن الدليل أو مبنية على مجرد رأي فقط، فرق بين هذه وبين هذه. بارك الله فيك. أمينة من عمان تقول يعني بالنسبة لليلة القدر، يعني هل هي من بداية غروب الشمس أم أنها في الساعات الأخيرة من الليل؟ أمين بارك الله فيك. يقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والليل يطلق على الليلة من بعد غروب الشمس، فمن بعد غروب الشمس تبدأ الليلة، تبدأ الليلة، ولذلك ليلة القدر تبدأ من غروب شمس هذه الليلة، تبدأ من غروب شمس هذه الليلة. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي ما بين العشاءين، وكان السلف الصالح يحيون الليل في العشر الأخير من رمضان ويجتهدون حتى بعد المغرب، يعني يحيون ما بين المغرب وما بين العشاء. بارك الله فيك. ولذلك الإنسان يحرص على هذه الليالي التي كان يعتكف النبي عليه الصلاة والسلام فيها ويجتهد في العبادة صلوات الله وسلامه عليه، يجتهدون فيها طوال الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أمينة بارك الله فيها تقول يعني أنا أحيانا لما مثلا أصنع تمارين رياضية، تقول بدل ما أقول الأرقام آتي بالذكر وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تقول هل فعلي صحيح؟ نعم يا أمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك، فعلك صحيح وهذا عمل صالح، وهذه حقيقة دعوة لكل أحد، يعني أنه يستثمر حتى في الأشياء العادية، استثمرها في طاعة وعبادة. يعني مثلا الآن أمينة أفترض أنا قالوا لها يعني أنت مثلا حركي رجلك 8 مرات وعدي 8 مرات مثلا، أو حركي يدك مثلا، أو حركي رأسك مثلا 8 أو 10 مرات، تقول بدل ما أقول 1 2 طبعا 1 2 هذه غير، هذه غير ها 1 2 تقول الله مثلا، قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله مثلا، هذا عمل صالح، هذا عمل طيب بارك الله فيك. وهذا حقيقة يجري على كل شيء. يعني أحيانا بعض الأمور يعني الإنسان يأخذها بالتقليد ويأخذها بالعادة، لا غير ما فيها شيء إلى يعني الشيء الصالح. يعني مثلا حرك يديك مثلا 10 مرات سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان مثلا، يعني هذا عمل صالح وطيب بارك الله فيك. أمت الله من إيطاليا بارك الله فيها، تقول أنا مقيمة في إيطاليا ولما دخلت يعني إيطاليا أنا صمت في بلدي اليوم الأول وإيطاليا سبقونا بيوم، تقول ماذا أفعل الآن لو دخل علينا العيد؟ أمت الله بارك الله فيك، أنت بالنسبة لك الآن إذا كنت تريدين أن تشهد العيد في إيطاليا فتلتزمين بما عليه أهل البلد، تلتزمين ما عليه أهل البلد. وأنت الآن أخت الفاضلة يعني صومك إما أن يكون 29 يوم أو 30 يوم، إما أن يكون 29 يوم أو 30 يوم. كيف ذلك؟ قلتي لي بأنك أنت صمت اليوم الأول في المغرب وإيطاليا سبقوكم، فإذا عيد المسلمون في إيطاليا، إذا عيدوا في إيطاليا مثلا وقد أكملوا الشهر، أكمل الشهر، تكونين أنت مثلا قد صمت ماذا؟ قد صمت نعم، إذا تقولين نعم، إذا عفوا 29 يوم، إذا كان صاموا 29 يوم أنت نعم عفوا، إذا صاموا 30 يوم أنت تكونين قد صمت 29 يوم، والشهر إما يكون 29 يوم أو 30 يوم فصومك صحيح. أما إذا كانوا قد صاموا 29 يوم هنا المشكلة، هنا المشكلة عفوا، يعني الآن إذا مثلا الشهر عندهم أصبح 29 يوم أنت يكون عليك ماذا؟ يكون عليك بقي يوم واحد لأنك ستصومين معهم 28 يوم، 28 يوم. هذا اليوم من أهل العلم من قال بأنك في يوم العيد عندهم يجب عليك أن تصومي هذا اليوم ولا تظهري الصيام وإنما تشاركينهم في الصلاة وفي كذا. ومن أهل العلم من قال بأن هذا اليوم محرم صومه ما دام أن الإنسان في هذا البلد الذي أفطر أهله، وهذا هو الذي يظهر لي أنه الراجح. ولذلك تفطرين معهم ثم اليوم الثاني من أيام العيد تصومينه، اليوم الثاني من أيام العيد تصومينه. إذن يا أختي الفاضلة أمت الله أنت في إيطاليا تفطرين إذا أفطر المسلمون في إيطاليا لقول النبي عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. إذا كان قد نقص يوم يعني تكونين إذا أفطرهم وتكونين أنت قد صمت 28 يوم يلزمك أن تقضي يوم بعد العيد مباشرة ولا تتأخرين، تفطرين معهم يوم العيد ثم تقضين هذا اليوم بعد اليوم الأول من يوم العيد. أمت الله تسأل تقول عن صحة حديث لا تجعلوا آخر طعامكم ماء، تقول هل هذا حديث؟ أختي الفاضلة فيما أحفظ بأن هذا لا أصل له وليس هو من الأحاديث، والذي يظهر بأنها نصيحة طبية، هذه ليس لها علاقة بالأحاديث، ومن الأحاديث أيضا الرائجة على ألسنة كثير من الناس وهي لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صوموا تصحوا، هذا ليس بحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتنبهوا لهذا. وأما ما ذكرتي من قولك يعني لا تجعلوا آخر طعامكم ماء، هذا أشبه بنصائح طبية، بأشبه بنصائح طبية. أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يقول أنا صليت صلاة رباعية وكأني قمت إلى 5 وكذا وبعدين سلمت وما سجدت للسهو وصليت السنة الراتبة، بعد السنة الراتبة سجدت للسهو، ما حكم فعلي؟ أبو محمد بارك الله فيك، فعلك صحيح ما دام أنك نسيت أن تسجد للسهو بعد السلام وجبت سنة الراتبة بعدين تذكرت، الفصل ليس بطويل يعني الوقت ليس بطويل واللي فعلته صحيح. لكن أنا ما أدري حسيت أنك تقول كأني كأني صليت الخامسة أو كذا. يعني هذه مسائل الشك تنتبه لها، إذا كان عندك وسواس تحذر، وإذا ترددت في مثل هذه الأشياء. يعني أنت الآن الإنسان يبني على ما استيقن، في الغالب يا أبو محمد الناس يشكون في الرابعة، يقول ما أدري هذه الرابعة ولا الثالثة، ما يشكون في الرابعة والخامسة، لكن تقول أنا ما أدري يمكن أنا زدت ركعة، تسجد للسهو. بارك الله فيك. أبو محمد يقول يعني بالنسبة للسماعات الميكروفونات اللي في المساجد اللي يقرأ فيها إمة المساجد، يقول أليس الأولى أنها في الأذان والإقامة فقط ويلتزم بهذا؟ يقول في العهد الأول ما كان في شيء من هذه الميكروفونات، والمصلحة فقط للمسجد. أبو محمد بارك الله فيك، مثل هذه المسائل المرجع فيها إلى الجهة المشرفة على المساجد في السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية هي المسؤولة المسؤولية الكاملة عن هذا. فأنا وأنت قد نرى بأن ما الفائدة من رفع الصوت والقراءة مثلا في الميكروفونات والمصلين داخل المسجد مثلا، لكن غيرك يقول لا، هذا الصوت هذا تخيم السكينة وتنزل الرحمة ويتنبه النائم، والمريض اللي ما يقدر يصل المسجد يتلذذ بقراءة القرآن ويحصل نوع من الأمان والسكينة. كثير من الناس يقول لك يعني هذا خير، لا تحرمونا من هذا الخير، وهي مسألة اجتهادية. لذلك أخي الفاضل ما يصلح الإنسان أنه يجزم على هذا أو على هذا، هناك وزارة من أهم الوزارات، هناك دار الإفتاء، هم الذين يقررون مثل هذه الأشياء، وهم ينظرون في المصالح أكثر مني ومنك بارك الله فيك. أبو محمد يسأل عن قول الله عز وجل الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يقول أنا ما أدري، كأني يقول الجنة هنا كأنها في الأرض. أبو محمد بارك الله فيك، عندنا مسألة مهمة. كم باقي من الوقت؟ كم؟ ما بس؟ طيب أبو محمد والله حابني أني أجاوبك جواب طويل لأن لك ولغيرك. أولا بالنسبة لكتاب الله عز وجل لا يجوز الإنسان أن يتصدى له بالتفسير وهو لا يمتلك أدوات التفسير وغير مؤهل. القرآن يفسر بالقرآن، يفسر بالسنة، يفسر بأقوال الصحابة والتابعين، يفسر بلغة العرب. القرآن العظيم هذا تفسيره يحتاج إلى مثل هذه الأدوات. الأمر الآخر ليس كل من يعني كان عنده معلومات وكذا يتصدى لتفسير القرآن، ولذلك يقول ابن سيرين من فسر القرآن ها وهو لا يعلم فأصاب فقد أخطأ. لاحظ يعني شخص ما عنده علم، ما عنده علم قال والله أظن هذه الآية كذا وأصاب فيقول آثم أخطأ. لماذا؟ لأن تفسير القرآن ما كان عن طريق منهج صحيح، وإنما مثل ما يقولون ضربة حظ، ها ضربة حظ هكذا جت، ولذلك قال يأثم، لأن القرآن يجب على الإنسان أن يعظمه. المسألة الأخرى مثل هذه الآيات بإمكانك أبو محمد ترجع لكتب التفسير، موجودة ولله الحمد في كتب تفسير موثوقة ولله الحمد، تحاول أنك ترجع لها وتقرأ تتضح يتضح لك المعنى. وهذه الآية بارك الله فيك هذه لأهل الجنة اللي يحمدون الله، يقول الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، يعني أعطانا الأرض من حيث العمل الصالح ونترقى درجات في الجنة. بارك الله فيك ورضي الله عنك. الأخت ها طيب أم حاتم والبقية أعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج أنت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.